صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعات وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في الأمر السابع الذي ذكره المصنف في بحث البيع الخياري، وبيانه أنه البائع عندما يشترط رد الثمن فظاهره أن الرد للثمن أجمع، فلو رد بعضه ماذا يترتب على ذلك؟ وتعرض الشيخ في هذا الأمر السابع إلى صورتين أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشترط البائع رد الثمن، فظاهره حينئذ أن موضوع الشرط رد جميع الثمن، فلو رد بعضه فلا يتمكن من الفاسخ لعدم حصول الشرط، وحيث إن الثمن المدفوع أي هذا البعض ما زال ملكا للبائع، فلا يجوز للمشتري أن يتصرف في هذا البعض المدفوع لأنه باق على ملك البائع ولم ينتقل إليه حتى يجوز له أن يتصرف فيه، فهو تصرف في ملك الغير بلا إذنه وهو حرام. وحينئذ لو تصرف تصرفا اختياريا فهو تعد على المال فيضمنه، ولا يقال بأنه أذن له في التصرف لأنه سلم إليه البعض، وذلك لأن الإذن إنما هو بعنوان رد الثمن لكي يفسخ، والمفروض أنه لم يتحقق هذا العنوان وهو رد الثمن المسوغ للفسخ، فحينئذ لا معنى لثبوت الإذن، فإن الإذن إنما كان في بعنوان وفصل خاص وهو أذن أن تتصرف فيه لو كان هذا مسوغا لي في فسخ العقد، والمفروض أن رد البعض ليس مسوغا لفسخ البعض. وإنما وقع الباحث بين الأعلام في أنه لو تلف هذا البعض المدفوع عند المشتري بلا تفريط ولا تعد، فعندما طرق البائع باب المشتري وسلمه بعض الثمن قلنا لا يجوز له أن يتصرف، أن يأكله، أن يبيعه، ما يصح. فلو تلف هذا المدفوع بغير تفريط ولا تعد، تلف بتلف سماوي أو جاء سارق أو جاء شخص وأتلفه وما شاكل ذلك، فهل يضمن المشتري أو لا يضمن المشتري؟ هنا وقع الخلاف في هذه المسألة، فذهب الشيخ الأعظم إلى أن المشتري يضمنه. لماذا؟ لأن اليد حسب القاعدة هي يد ضمان، إلا إذا كانت يد مأذونة من قبل المالك أو من قبل الشارع، ف فإذا كانت اليد مأذونة بأن تضع يدها على مال الغير بحسب إذن المالك كما في موارد الوديعة كما في موارد الإجارة عندما يسلمه العين لكي ينتفع بالعين هذه يد إذن مالكي أو عندنا إذن من قبل الشارع كمجهول المالك اللقطاء اليد البذيئة الموارد الأخرى في الموارد التي أذن الشارع فيها ببشن وبوضع اليد والمفروض في مقامنا أنه لا يوجد عندنا إذن من قبل الشارع وهو واضح ولا يوجد إذن من قبل المالك لأن المالك إنما دفع البعض بعنوان أنه ثمن ليفسخ والتفتين وهذا وهو الدف بعنوان الثمنية لم يسلم إلى البائع لم يتحقق إلى البائع وحيث إن الإذن إنما كان في إطار عنوان خاص ولم يتحقق هذا العنوان فلا يوجد إذن في التصرف نظير ما ذكرناه في بحث العقد الفضولي في المعاطاة إنما يدفع الشخص المبيع بعنوان أن العقد صحيح فلو كان العقد فاسد يضمنه ولا بد أن يرجعه بعد ذلك لأن الإذن إنما صار تحت عنوان ومؤطر بعنوان أنه هذا عقد يترتب عليه النقل والانتقال إذن البائع إنما أذن لو تحقق عنوان دفع مساوق للفسخ والمفروض أنه لم يسلم عنوان الثمنية دفع الثمن لم يسلم ذلك فلا يصح ومن هنا يتضح الإشكال على ما ذكره جمعون في بياني ماذا الاستغراب من كلام الشيخ كيف يقول الشيخ بالتضمين كما ذكر ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه وجماعة أيضا من المحشين صفحة 247 صفحة 247 من الجزء 38 ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه تبعا أيضا لجمع من الأعلام بأنه هنا لا وجه للضمان وذكر احتمالات في وجه الثمنية وقد بينا أنه ما هو الظاهر من عبارة الشيخ ومن هنا يتضح المسلك الثاني حيث ذهب جمع من الأعلام أن المشتري يده ليست يد عدوانية وأن موضوع الضمان هي اليد العادية والمفروض أنه هو لم يذهب ويضع يده على مال الغير وإنما المشتري هو وإنما البائع هو الذي جاء باختياره ومكن المشتري من بعض الثمن من هذا المال فمع تمكين البائع وهو المالك الغير وجعل المال تحت يد الآخر لا يضمن الآخر مثل شيخ علي جو فلت علي مال جاء شيخ علي وقام حط لي مال في يدي وجاء تلفت يحتي هل أنا أضمن؟ تفتين كما لو جاء شخص ورمى ماله تحت يدي ومكنني من ثم جاء السارق وسرق المال فتلف المال فإنه لا معنى لتضميني والمفروض في مقامنا أن البائع بل هو الذي طرق باب المشتري وهو الذي أوضع وضع المال تحت يده ولا يتحقق عنوان اليد العادية وهذا سيأتينا أيضا أكثر وأمر عليكم أن موضوع الضمان ما هو هل اليد العادية أو أن القاعدة تقول كل يد ضمانية إلا اليد الأمانية فهل موضوع الضمان عنوان وجودي وهو اليد العادية أو أن موضوع الضمان عنوان عدمي وهو اليد غير الأمانية فترتب على ذلك بعض الثمرات في بعض الموارد كالاستصحابات وما شاكل ذلك. إذن هنا مسلكان في المسألة، وقد عرفت الوجه في كلا المسلكين، واختار الشيخ الأعظم المسلك الأول، حيث يذهب الشيخ إلى أن هذه اليد بالنتيجة ليست يد مأذونة لا من قبل المالك إذن مالكيا ولا من قبل الشارع. كان يستطيع أن يمتنع، يعني هو يذهب ويعدو على مال الغير غير الأمانة، أن لا تكون يد أمانية. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية، وهو ما لو فرضنا بأن الشرط هو أن يكون الفسخ عند دفع بعض الثمن بحسب نسبة المدفوع إلى الثمن. بيان ذلك أن يقول البائع: إذا أرجعت لك نصف الثمن أفسخ في نصف، أسترجع نصف المبيع. إذا أرجعت لك ربع الثمن أرجع ربع المبيع، وهكذا. فما هو الشرط؟ هو أن البائع يفسخ عند دفع بعض الثمن بحسب نسبة المدفوع إلى الثمن، فإن أرجع النفس فيفسخ المعاملة في نصفها ويسترجع نصف المبيع، وهكذا. وقد وقع البحث في هذه الصورة من جهتين. الجهة الأولى، هل أن هذا الشرط صحيح ونافذ أو لا؟ هل يصح أن يقول البائع للمشتري أنه إذا دفعت لك النصف أفسخ المعاملة في النصف، وبالتالي أفسخ في النصف وأسترجع نصف المبيع، أو ليس، أو هذا الشرط غير صحيح؟ فهنا اتجاهان. اتجاه، وهو ما يظهر من كلام الشيخ الأعظم، أن هذا الشرط صحيح لا محذور فيه، وذلك لأنه هذا الخيار الحاصل إنما هو خيار بجعل المتعاقدين وبحسب اتفاق المتعاقدين، فهو خيار من الشرط الجعلي وليس خيار ناشئ من جعل الشارع كخيار المجلس وخيار الحي الحيوان. وإذا كان هذا الخيار أمر جعلي حصل بجعل المتعاقدين واتفاقهما، فإنه يشمله دليل المؤمنون عند شروطهم، ولا يكون هذا مخالفا للمشروع وللكتاب والسنة. نعم، ما هو موجود في روايات البيع الخياري فسخ المعاملة عند دفع جميع الثمن، صحيح، ولكن مجرد كون مورد الرواية ذلك لا تعني أنه يعتبر ذلك في الخيار الجعلي للمتعاقدين. نعم، في خيار الحيوان وفي خيار المجلس ظاهر الأدلة أن الخيار شرع لحل العقد، فلا معنى لأن يتفقا على أن يفسخا نصف المعاملة أو ربعها أو ثلثها، وذلك لأن خيار المجلس وخيار الحيوان من قبيل الخيار الثابت بالأدلة. وغاية ما يستفاد من الأدلة هو أن الشارع جعل السلطنة على حل العقد أو إمضائه، أما حل نصف العقد وإمضاء الباقي فهذا لا يستفاد من أدلة خيار الحيوان وخيار المجلس، فالنتيجة أننا لا نرى محذورا من شمول دليل المؤمنون عند شروطهم. هذا هو الاتجاه الأول، وهو ما يظهر من كلام الشيخ الأعظم.
نعم، لو كان الدليل هو نفس الروايات الخاصة
يهو.
لو كان دليل يعني
بلي، لا كان دليل بس فقط لا، هو على القاعدة، لأن هذا دليل المؤمنون عند شروطهم على القاعدة.
أصل تشريع الخيار أو خصوصيات الخيار بيد المكلف.
خصوصيات بيد المكلف ما في إشكال، إلا إذا كان منافي للكتاب والسنة.
لا، أصل الخيار،
أصل الخيار بالشارع.
الشارع.
لا، المؤمن عنده شروطه. خيار جعلي.
خيار الشارع.
يعني لولا الشرط ما صار خيار. وش معنى خيار من يعني ما معنى خيار جعلي من المتعاقدين؟
يعني الشارع جوز مثل هذا الخيار وإن كان خصوصياته بيد المكلف.
لا لا، مو هي معنى أن الخيار جعلي. تارة يكون ثبوت الخيار منوطا بجعل من المتعاقدين وتصد من المتعاقدين لإنشاء شيء، بحيث لو لم يتصدى لإنشاء شيء ما في خيار. وتارة الخيار ثابت تصدوا أو لم يتصدوا. خيار المجلس وخيار الحيوان ثابت من قبل الشارع وليس منوطا بتصدي المتعاقدين لجعل الخيار. أما سائر الخيارات ومنها خيار البحثنا في البحث، لأنهم تصدوا إذا رددت أفسخ فحينئذ تحقق الخيار، فهذا الخيار إنما نشأ من جعل من المتعاقدين، فجاء الشرع وأمضى المؤمنون عند شروطهم. ولولا تصديهما لي لماذا لجعل الشرط لما تحقق لهما خيار في المعاملة. خب، الاتجاه الثاني هو أن يقال أنه لا بد من تحقيق هذه النقطة، ولا يكتفى بأن يقال خيار جعل من قبل جعل من المتعاقدين فيشمله المؤمنون عند شروطهم. المقدار ما يكفي، محتاجين إلى تحقيق نقطة أخرى، وهي هل أن تبعيض الصفقة في موارده كبيع ما يملك وما كبيع ما يملك وما لا يملك مع كون الإنشاء يقع على المجموع بما هو مجموع ويدفع الثمن بإزاء المجموع، هل هذه الموارد تبعض الصفقة وبل فسخ الانفساخ العقد أو فسخه بلحاظ جزء وإبقاء جزء، هل أنه من باب التعبد والدليل الخاص، بحيث لولا التعبد والدليل الخاص لما صحت مسألة تبعض الصفقة، وإلا لأن الثمن دفع بإزاء المجموع بما هو مجموع، دفع الثمن بإزاء ما يملك وما لا يملك، كما لو باع شاة وخنزيرا وجاء المشتري ودفع الثمن بإزاء المجموع بما هو مجموع، قال تتبعض الصفقة، يستسلم المعاملة في نصف وهو ما بإزاء الشاة وتبطل في النصف الآخر فيسترجع نصف المبيع ويبقى التبعض. هل لأجل التعبد والدليل الخاص؟ وإلا لولا التعبد لقلنا تبعض الصفقة والتبعيض في الانفساخ باطل، لأن الثمن إنما دفع بإزاء المجموع بما هو
مجموع.
وش الرابط؟ نعم،
البحث في صحة الشرط وعدمه
الآن. الآن خلنا
لصغره،
الآن يجي بعدين هيجمال إجمال يقولون تقريزات. خب، أو يلتزم أن تبعض الصفقة على القاعدة، وذلك لأنه إذا كان عندنا عقد على مجموع فإنه ينحل بحسب الارتكاز إلى عقود متعددة بعدد الأجزاء، وبإزاء كل جزء من المثمن جزء من الثمن، فلو تبين عدم الصحة في البعض بطل ما بإزائه من الثمن. فلو دفع المال بإزاء مثلا 100 كيلو من الحنطة كأنه اشترى كل 10 كيلو مثلا بدينار، لو اشترى 100 كيلو من الحنطة 10 دنانير كأنه أنشأ عقود كثيرة بإنشاء واحد، جمعها في إنشاء واحد، كأنه عاوض بين كل مثلا بمثال كل 10 كيلو بدينار. فإذا كان بعضها مملوك للغير مغصوب كذا فإنه يتبعض على الخاف قائدة، لأنه بإزاء كل شنو؟ بإزاء كل مثمن جزء من المثمن جزء من الثمن. فهنا يقال يا شيخ حسن التفت له، المفروض أن الشرطة بين المتعاقدين أنه إذا دفع النصف يفسخ العقد في النصف، فيلزم شرط تباعد الصفقة. اشترط شرطا يساوق تباعد الصفقة بأن يسلم نصف ويبقى نصف. فيأتي البحث، هل الشرط المساوق لتباعد الصفقة شرطان على خلاف القاعدة ويحتاج إلى تعبد شرعي؟ فما لم يحرز التعبد حينئذ لا يصح، أو أنه شرط على القاعدة التباعد على القاعدة؟ واضح الفكرة؟ فإن بنينا على أن التباعد على القاعدة وهو صحيح فهذا الشرط لا يخالف الكتاب والسنة، وإن كان هذا الشرط المساوق للتباعد شرط على خلاف القاعدة فتحتاج صحته إلى دليل خاص في المورد، وأدلة الشروط ليست مشرعة ليست مصححة، لا بد أن يفرق عن صحته في المقام حتى يشترى. والدليل ورد أنه لو باع ما يملك وما لا يملك تباعد الصفقة، لا أنه لو اشترط ابتداء تباعد الصفقة. وإذا شككنا في الصحة فإنه لا يصح التشبث بدليل المؤمنون عند شروطهم، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. واضح شيخنا؟ فلازم تنقيح هذا البحث، وسيأتي إن شاء الله في بحث تباعد الصفقة هل أن تباعد الصفقة على القاعدة أو على خلاف القاعدة، والشيخ الأعظم يرى أنها على القاعدة وأن ما نحتاج إلى أدلة خاصة في موردها، وأن العقد بحسب المرتكزات ينحل إلى أجزاء بل إلى دفع الثمن، بل دفع الثمن بإزاء مثمن يحصل انحلال عقلائي. فإذا لم يسلم بعض المثمن ما بإزائه شنه لم يسلم، فيثبت تباعد الصفقة بنكات ستأتي إن شاء الله. لكن هذا المسلك الثاني يقول لا، لم يثبت لنا مقتضى القاعدة دفع الثمن بإزاء المجموع بما هو مجموع، ولا يصح حينئذ تباعد الصفقة. نعم شيخ علي،
على القاعدة بمعنى أنه
ما نحتاج إلى دليل خاص،
يعني ارتكاز ومنضى من الشرط.
بلي
يعني نحرز مشروعيته.
بلي،
لكن قد يقال الشرط كل شرط فهو مثلا صحيح إلا ما خالف كتاب الله.
نعم.
يعني ما لم نحرز أنه مخالف.
هل سيأتي؟ نعم، هذا هي إشكال سيار، سيأتي أنه هل موضوع النفوذ عدم المخالفة فيكفي الاستصحاب، سيأتي بحث الشروط، أو أن موضوع النفوذ الموافقة، يعني نحرز أنه موافق للكتاب والسنة، سيأتي إن شاء الله في بحث الشروط وتظهر ثمرة في الشك، هل نجل الاستصحاب؟ لأن معنى المخالفة أن الشارع شنه؟ الشارع ردع عنه، إذا كان عندنا أمر عقلة إذا الشارع ردع عنه يقال مخالفة. نعم، ذهب جمعون ومنهم السيد الخوي أنه ما نحتاج إلى أنه موافقة، عند الشك يكفي إجراء استصحابات وكذا لتنقيح موضوع الشرط.
فاحنا لا نحتاج حتى لثبوت ارتكاز
ان نعم بس على الخلاف
لعده بلي وكذا.
لكنه اذا ثبت ان مقتضى القاعده هو البطلان التباعد الصفقه لا يصح الا اذا ورد دليل بلي هو تباعد الصفقه باطل لانه دفع الثمن بازاء المجموع بما هو مجموع فاما ان يسلم كل العقد او يبطل كل العقد اما يسلم بعضه او كذا فهو باطل
مقتضى القاعده
ان خلاف العقلاء
القاعده هو البطلان بمعنى شنو معنى عدم ترتب الاثر استصحاب عدم ترتب الاثر هذا لا ينفع في اثبات
لا بمعنى انه
يخالف الكتاب
مع ان الشارع إش 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 معنى ان الشارع بل الشارع ما امضى ما امضى هذا ما امضى ما امضى هذه المساله التبعض لانه هذا العقد يعني هم جابوا ادله العقد حقيقة واحدة بسيطة إما أن تبقى أو أن تزول أما أنها تتبعض لا معنى لتبعض العقد إلا إذا ورد دليل تعبدي وإلا أصل المطلب يعني قام ارتكاز عقلائي أو قام ارتكاز عقلي نكتة عقلية أو عقلائي على بطلانه إلا إذا ورد دليل تعبدي تعبد برأي تعبد بالشارع شيخنا
هذا الثاني ذهب له
أحد
الإنسان باتجاه الثاني
بلي ذهب له بعضهم ذهب وخير أشاره في الكلمات إلى
أشاره كإشكال
لا بلي ذهب إليه في بالي أنه حبيب الله الرشدي كذا أتأكدها من بلي الشيخ الوحيد في كتابه ذكر أصحاب هذا القول ذكر كلام إلى بعضهم لهذا الإشكال واستوجه هذا الإشكال بعضهم يعني ذكر عبارات بعض الأعلام وقد تعرض أيضا سيد المرتقى إلى هذا البحث واضح وقال سيأتي تحقيقه في محله إذن الجهة الأولى من البحث أن الشرط هل هو نافذ أو غير نافذ وقد قلنا أن الشيخ ذهب إلى أن الشرط نافذ انتهينا الجهة الثانية إذا أعمل الشرط فرد نصف الثمن فالمفروض أنه ينفسخ العقد بلحاظ النصف فيسترجع البائع نصف المبيع فلو فرضنا بأنه انتهت المدة ولم يسترجع البائع بل أو ولم يرجع البائع باقي الثمن حتى يسترجع الباقي من المثمن وانتهت المدة قال بائع للمشتري كلما أرجعت لك النص أفسخ بمقدار النص أسترجع المبيع كلما دفعت نص أو كل ما دفعت ربع دفع الربع الأول رجع الربع دفع ربع ثاني رجع الربع انتهت المدة وبقيت نصف فهل يثبت خيار تبعض الصفقة بعد انتهاء المدة بالنسبة إلى المشتري أو لا لأنه تبعضت عليه الصفقة ذهب الشيخ الأعظم بلي حيث إن المعاملة أنشئت على المجموع بما هو مجموع وهو دفع بل سلم العين وأخذ الثمن بإزاء المجموع وما سلم له بعد انتهاء مدة الخيار بعض الصفقة وهي نصف المبيع في المثال فتبعضت عليها الصفقة فيثبت خيار تبعض الصفقة سواء تبعض الصفقة بسبب باع ما يملك وما لا يملك أو مثلا بلي أو ببركة شرط المهم تبعضت عليه الصفقة فيكون موضوعا لخيار تبعض الصفقة واضح وقد اعترض غير واحد من الأعلام على ما أفاده الشيخ الأعظم فقالوا لا توجد آية أو رواية تقول إذا تبعضت الصفقة فيثبت الخيار حتى نتمسك بإطلاقها لموارد ما لو تبعضت الصفقة بأمر اختياري كما لو أقدم على أن تتبعض عليه قبل بالشرط، أو أنه كان جاهلا واشترى ما يملكه الغير وما لا يملك. ما في إطلاق، ما في آية أو رواية، واضح؟ لو كانت عندنا آية أو رواية تقول كل مورد تبعضت فيه الصفقة فيثبت الخيار، قد يقال نتمسك بالإطلاق. تبعضت الصفقة بسبب إقدامي على أن تتبعض علي الصفقة، أو تبعضت الصفقة من سبب غير اختياري، أنا اشتريت وكنت أتوقع أن هذا البائع يملك تمام المبيع فتبين أنه يملك البعض ولا يملك البعض، فيصح كلام الشيخ. ولكنه مدرك خيار تبعض الصفقة ما هو شيخ حسن؟ ما هو مدرك خيار تبعض الصفقة؟ لابد أن نرجع إلى المدرك يا شيخ علي، شوف العلم شو نجروا البحث، لابد أن نرجع إلى مدرك خيار تبعض الصفقة ونرى هل الدليل الدال على خيار تبعض الصفقة له شمول لموارد ما لو أقدم على أن تتبعض عليه الصفقة أو لا. وعمدة الدليل على خيار تبعض الصفقة أحد أمرين، إما أنه من باب الضرر أو من باب الشرط الارتكازي، هناك خلاف أن تبعض الصفقة هل هو مدركه شنو؟ مدركه نفي الضرر أو مدركه شرط الارتكازي؟ فهنا مسلكان اتجاهان في بحث تبعض الصفقة. المسلك الأول يقول المفروض أن المشتري دفع الثمن بإزاء المجموع بما هو مجموع، فلو قلنا بنفوذ العقد عليه على خلاف ما قصد ويلزم بأن يقبل ببعض المبيع ولا يجعل له سلطنة على الفاسق لكان هذا إضرارا بالمشتري، فلأجل أنه لم يشرع الإسلام حكما ضرريا فمقتضى ذلك أنه لزوم العقد لم يشرع، نفوذ العقد لم يشرع، لزوم بمعنى اللزوم لم يشرع، لأن اللزوم فيه ضرر، فحينئذ يثبت له خيار تبعض الصفقة. هو مشتري مسكين، هذا راح اشترى له مجموع، اشترى له الشات وكذا، فتبين أن إحدى العينين غير مملوكة. المسلك الثاني وهو أكثر المتأخرين أن هذا من باب الشرط الارتكازي، فإن من يقدم على شراء المجموع في الحقيقة هو يشتري الأعيان بشرط المجموع، كأنه يشترط شرط ارتكازي أن يكون مجموع، يشتري الدار والبستان ما وقع عليه الشراء، الدار والبستان، وإنما حيثية المجموعية شرط ارتكازي. هو ما يشتري مجموع، ما في اسمه مجموع، هو اشترى شنو؟ اشترى بستان واشترى دار، إنما جمعهما في صفقة واحدة، يعني يلاحظ حيثية المجموع، يعني فالمجموعية شرط. يقول أنا كأني أشتري منك البستان بشرط انضمام الدار، وأشتري الدار بشرط انضمام البستان، وحيث أنه لو تبعضت عليه الصفقة لم يسلم له الشرط فيرجع إلى خيار تخلف الشرط. ولهذا أرجع الأعلام أكثر الخيارات كما سيأتي كلها إلى خيار تخلف الشرط الارتكازي، خيار الغبن، خيار الشرط، خيار الرؤية، خيار الرؤية، خيار الغبن، خيار شنو، خيار مثلا تبعض الصفقة، كلها ترجع إلى الشروط الارتكازية، خيار الشرط يرجع إلى الشرط الصريح. إذا جئنا إلى هالمدركين شيخ حسن، كلاهما لا شمول له لموارد الإقدام، المفروض أنه هو أقدم، المشتري هو أقدم، على أن يشتري العين التي هي في معرض التبعض بالشرط. هو أخذها باختياره وقال أنا قبلت أن أشتري منك هذه العين، على أنه إذا ترى أنت نياك مسلم أنا على العين والرأس، أنا غش ماكو إذا رجعت لي الناس أعطيك النص ما عندي مشكلة. إذن هو إذا أقدم على ذلك فلا معنى للتشبث بلا ضرر لأنه أقدم على ذلك، ولا معنى للشرط الارتكازي، أي ارتكازية للشرط بعد تصريحه أنه إذا أرجعت لي النص أعطيك النص، فما في شرط ارتكازي بلحاظ انضمام المج مجموع. إذا نكتة خيار تبعض الصفقة لا تأتي في موارد الإقدام، فدعوى ثبوت خيار تبعض الصفقة محل إيش؟ إشكال يا شيخنا. وأشكل من ذلك، أشكل من دعوى خيار التبعض في أثناء المدة، هذا الغريب بعد كما ذهب إليه الشيخ، يعني قال إذا أرجعت لك نسبة من الثمن أسترجع نسبة من المثمن، وجعل له الخيار لمدة سنة، جوته يومين طلق عليه الباب ورجع عليه العشر فاسترجع العشر، يقول مباشرة يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة ولا ينتظر لمدة السنة، مع أنه لو انتظر قد يسترجع يدفع تمام الثمن فيرجع تماما مبيع. فالشيخ عنده توسع في تبعض الصفقة، متى ما تبعضت الصفقة في أي آن ثبت الخيار، وهذه جدا مش مشكلة. وقد ذكر السيد الخوي راجع وجاب صور، أنا ما بخلف البحث أطول إياكم، ذكر احتمالات ثلاثة أربع احتمالات، ذكر قال ثم صفحة 248، ثم ذكر شيخنا الأنصاري أن للمشتري خيار تبعض الصفقة إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة، هي الشقة الأول خرجت المدة، ولكن كلما تأملنا فيها، كل ما نتأمل تأملنا واجد، كلما تأملنا في هذا المقام لم نتعقل خيار تبعض الصفقة، فيما إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع إلى أن انقضت المدة، وذلك قام تأمل الشيء الخوئي خلاه يجيب صور أربعة وذكر بعضها المحقق الإصفهاني، وذلك لأن اشتراط ما معنى اشتراط الفسخ عند دفع بعض الثمن، شنو يعني دخل في التفاصيل، قال هذا اشتراط الفسخ عند دفع بعض الثمن يتصور على وجوه، ذكر وجوه ثلاثة وكلها محل إشكال، راجعوها. وبعدين قال صفحة 250 جاب الصور الثلاث وناقشها، وكلها الصور الثلاث التي يحتمل فيها الشرط لا يثبت فيها خيار تبعض الصفقة. قال والعجب من هذا أنه ذهب إلى ثبوت خيار تبعض الصفقة فيما إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع قبل خروج المدة، هو العجب إلى آخر، راجعوا ما أفاده السيد الخوئي مفصلا من صفحة 248 وحضرنا وكذا، لكن أطول عليكم البحث، راجعوا أنتم البحث من صفحة 248 إلى 255. الصورة الثالثة والأخيرة،
ما يمكن أن يقال أنه صحيح أقدم، لكنه أقدم فقط من جهة أنه إذا أرجع له يرجع له البعض، لكن في تمام المجموع، يعني في تمام المجموع
هذه الصورة ذكرها السيد الخوي،
يعني لابد أنه يرجع في الأخير،
ذكرها السيد الخوي هذا المطلب، ذكره في الصورة الثالثة أنه لعل مرجع هذا الشرط أنه إرفاقا من المشتري بالبائع، أنه أنا أقبل، أنت تحتاج إلى المثمن مالك أنا أقبل، لا تدفع لي كل المبلغ، بمقدار ما تدفع أنا أرجع لك، لكن مشروطا أنه تفسخ في تمام المدة. صحيح ذكرها، يقول هذا ما يرجع إلى خيار تبعض الصفقة، هذا بالدقة إلى خيار الشرط،
فهمت.
إذا كان الشرط هكذا فهذا ما يسمونه خيار تباعد صفقة، هذا يصير خيار الشرط
عند إطلاقه بهذه الكيفية. يعني أنا عندما أبعد
هذا قاعد يشترط، قاعد يشترط يقول هذا يرجع إلى أنه كأنه اشترط علي أنه إذا تدفع جزء من الثمن أسترجع بجزء بشرط أن يتحقق في أثناء المدة فسخ للمجموع. يقول هذا يرجع إلى خيار الشرط متباعد صفقة،
ارتكاز الشرط
لارتكاز يعني. اي متبع الصفقه غير الشرط
إيه؟
لا يعني
وهذا ليس هو ظاهر الشروط حتى يقال ارتكازي. هذا لابد ان يكون قرينه بين الطرفين فيرجع الى خيار الشرط. قال هو لعل هذا مراد السيد الشيخ الاعظام ومراد اصحاب هالصوره ان كان خلاف الظاهر من هالتعبيرات، ولكنها ما يرجع الى الخيار. هو اذا تممت هذا ليش في اثناء المده ثبت الخيار؟
هذا يبقى الاشكال بس في الجهه
الحين. هذا الشيخ يوسف يقول حتى لو وجهنا كلام الشيخ الاعظم ان مرجع هذا الخيار هو الى مرجع هذا الشرط مشروطا انه لا بد ان تفسخ في الجميع والا كذا، لكن هذا اشكال انه يرجع الى خيار شرط مو خيار تباعد صفقه، وهو فرق بين تباعد صفقه والشروط راجعه ويلزم اشكال ويبقى اشكال انه ايش في اثناء المدة يفسخ. كأن في ذهن الشيخ الأعظم أن متى ما فرض تباعد صفقة ثبت خيار. هذا المشكلة. الصورة الثالثة، لو اشترط الفسخ في الكل برد جزء معين من الثمن. إذا اشترط فسخ الكل برد جزء من الثمن بأن قال أبيعك هذه الدار بشرط أنه إذا أرجعت لك ربع الثمن فلي السلطنة أو إعمال الفسخ في تمام المبيع. مو إذا أرجعت كل أفسخ ولا بلحاظ نسبة الثمن إلى نسبة المبيع، إذا أرفع عليك شوية ترجع كامل. هل هناك في مشكلة؟ يقول الأعلام ماكو مشكلة، شرط لا مانع أن يحصل تباني واتفاق بين طرفين ورضا أنه تفسخ وتعمل الفسخ في الكل إذا رددت جزءا معين من الثمن، غايته أنه بالفسخ انتقل ورجع المبيع إلى ملك المشتري البائع، فلا بد أن يرجع بعد ذلك الثمن المتبقي فيبقى الثمن الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ. وهذا لا إشكال، أي مسألة تباعد الصفقة ولا هم يحزنون. هذا تمام الكلام في الأمر السابع. قال الشيخ إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن، ما قال إدارة الثمن بأكمله، أطلق إذا رددت لك الثمن. يقول الشيخ الإطلاق منزل على شنو؟ متى يقال رددت الثمن؟
كامل.
وإلا ما يصير رددت الثمن. فإطلاق الرد للثمن منزل على رد جميع الثمن. إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك وهو الفسخ إلا برد الجميع، فلو رد بعض الثمن لم يكن للبائع الفاسخ وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه وهو هذا بعض الثمن لبقائه على ملك البائع. والظاهر قلت ليش قال الظاهر؟ لأن مسألة خلافية. قلت بعضهم يقول أنه المورد ليس من موارد الضضمي لأن يد مو عدوانية، هو طرق الباب وأدفع إليه. قال والظاهر أنه ضامن له لو تلف إذا دفعه إليه على أي وجه، دفع إليه على وجه أنه هذه الثمن ولم يسلم المفروض هذا الوجه، واضح؟ شرحنا هذه العبارة في الشرح. إلا أن يصرح بكونها أمانة عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن مجموع الثمن فيفسخ بعوض إذا صرح، فتكون اليد مأذونة من قبل ما مالك فتصير يد أمانية. نعم. ولو شرط هذه الصورة الثانية، ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن، كل إذا رددت عليك النصف أسترجع نصف المبيع أفسخ نصف المبيع نصف أفسخ في النصف، جاز الفسخ فيما قابل المدفوع وللمشتري الخيار التبعيض إلى ذا إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة. وهل له ذلك قبل خروجها؟ قال الوجه ذلك.
هذه المشكلة.
ويجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين من الثمن في المدة بل بجزء غير معين. شنو يجب إدارته؟ بعض الثمن. تقول إذا ردته لك النصف إذا ردته بعض الثمن. والجهالة لا تضر لأن هذه الجهالة لا في عوض ولا في معوض إنما هذا في موارد الشروط. ويصدق أنه متى ما رد البعض ثبت له الخيار وثبت له الفاسخ يعني بل بجزء غير معين بعض الثمن فيبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفاسخ. الأمر الثامن والأخير في البيع الخياري يأتي عليه الكلام وهو ما لو عكسنا الآن كل بحثنا في اشتراط رد الثمن يقع البحث في الأمر الثامن لو اشتري ترد المثمن هل يصح أو لا يصح. الشرط بالعكس الآن صار من قبل المش المشتري. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إن شاء الله.